مشاكل الطريقة البيانية. عرفنا كما هو واضح بأن علماءنا المجددين لا يقفون عند حد المسطور من فتاوى غيرهم من السلف، كما أنهم يقرون تغير الأحكام الشرعية ضمن ضوابط إما لضرورة مؤقتة أو طبقا لكون الأحكام عادية أو لأنها ولائية تختلف باختلاف الأوضاع. لكن رغم ذلك لا يخلو الأمر من جملة إشكالات أساسية كالآتي: أولاً، الملاحظ أنه لا يوجد تمييز حاسم يفصل الأحكام العادية المتغيرة والولائية عن غيرها من الأحكام. فحول الأحكام الولائية سبق لابن القيم الإشارة إلى أن ما أجراه النبي وخلفاؤه من سياسة جزئية بحسب المصلحة قد أوهمت الكثير بأنها شرائع عامة لازمة للأمة إلى يوم القيامة. بل يزداد الأمر فضاعة عند أولئك الذين لا يعولون إلا على ما نطق به الشرع، فيرفضون كل ما يستند إلى مرجعيات أخرى لمعرفة الحق والصواب، وذلك للوهم السائد بأن كل ما ليس مستمدا من الشرع فهو مخالف له، وبالتالي فهم غير مستعدين لتفسير أحكام النصوص تبعا للنحو الولائي أو العرفي أو غير ذلك، مما جعل ابن القيم يندد بهم معولا على ضرورة فهم كل من الواقع والشريعة وتنزيل أحدهما على الآخر بلا انفصال ولا قطيعة، حيث يقول تحت عنوان وجوب تحري الحق والمصلحة: وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك ومعترك صعب، فرطت فيه طائفة فأطلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرأوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له، وعطلوها مع علمهم وعلم غيرهم قطعا أنها حق مطابق للواقع ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع. لعمر الله إنها لم تنافي ما جاء به الرسول، وإن نفت ما فهموه هم من تشريعته باجتهادهم، من شريعته باجتهادهم. والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير من معرفة الشريعة، وتقصير في معرفة الواقع، وتنزيل أحدهما على الآخر. فلما رأوا ولاة الأمور ذلك، وأن الناس لا يستقيم لهم أمر إلا بأمر وراء ما فهمه وهؤلاء من الشريعة، أحدثوا من أوضاع سياستهم شراً طويلاً وفساداً عريضاً، فتفاقم الأمر وتعذر استدراكه، وعز على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك واستنقاذها من تلك المهالك. هكذا فإن تغييب الواقع ومنعه من المشاركة في الفهم كقرين للخطاب هو السبب الرئيس وراء الكثير من المخلفات الفقهية الخاطئة التي ينطبق عليه ما ندد به ابن القيم، إن لم نقل إن هذه السقطة ظلت عالقة بالنتاج الفقهي دون أن تنفع معه مقالات التعويل على الأحكام الولائية والعادية، إذ لم يتم إخضاع الأحكام لهذه الأخيرة إلا عند الحاجة والاضطرار، أو على الأقل إنه لم يتبين المنح المنهجي الذي يتحدد فيه ما هو قابل للتغيير عن غيره، بسبب الخلل المتعلق بعدم إخضاع الواقع للفهم والدرس ومن ثم تنزيل الشريعة عليه. ويزداد الأمر خطورة بالنسبة للقضايا العامة كالشؤون السياسية وما إليها. وسبق لابن خلدون أن لوح إلى ذلك في نقده للطريقة الفقهية، إذ جاء في فصل من مقدمته بعنوان في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها، ذكر فيه بأن العلماء معتادون على الغوص في المعاني وانتزاعها من المحسوسات ومن ثم تجريدها في الذهن بشكل أمور كلية عامة ومطلقة، ثم يطبقونها على الوقائع الخارجية، أو يقيسون الأمور بما اعتادوه من القياس الفقهي المجرد في الذهن، لكن ما يجردونه لا يطابق الواقع، الأمر الذي يجعلهم يقعون في كثرة من الغلط حين ينظرون في السياسة باعتبارها تتطلب مراعاة الواقع والنظر في كل حالة جزئية بما يلائمها من الأحكام، خلافاً لما يفعله الفقهاء ومن على شاكلة من أهل الذكاء والكيس من أهل العمران. مع هذا فمن الفقهاء من كان يدرك أهمية الواقع في الإفتاء، فمثلا قال البعض لابد للحاكم من فقه في أحكام الحوادث الكلية وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز به بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل، ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع. وعلى شاكلته قال بعض الفقهاء المعاصرين والمجتهد الحق هو الذي ينظر إلى النصوص والأدلة بعين وينظر إلى الواقع والعصر بعين أخرى حتى يوائم بين الواجب والواقع ويعطي لكل واقعة حكمها المناسب لمكانها وزمانها وحالها. ثانياً، مثلما لا توجد تفرقة منهجية محددة بين كل من الأحكام الولائية والعادية العرفية وبين غيرها من الأحكام، فإنه لا توجد كذلك تفرقة في المعاملة المبدئية بين الأحكام الموضوعة وضعة وسيلية وبين غيرها المعدة مقصدية، فكلا النوعين من الأحكام منظور إليه نظرة الثبات، فهما معتبران من الأحكام المطلقة المغلقة طبقا للنهج الماهوي باستثناء القليل منها والتي تعامل معها الفقهاء معاملة انتقائية. فمن الفقهاء من يعترف أحيانا بعرفية بعض الأحكام أو ظرفيتها غير الثابتة رغم إطلاقية النص، وقد مر علينا عدد من ذلك، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عن تدوين الحديث من كتب عني غير القرآن فليمحه، حيث استمر العمل بهذا النهي أو كراهته حتى مطلع القرن الثاني للهجرة، ثم عاد العلماء إلى التدوين بأمر من عمر بن عبد العزيز أو من جاء بعده من الخلفاء العباسيين، وكذا مثل موارد الزكاة لدى البعض وشرط القرشية لدى جماعة وكيفية المبادلة في الأصناف الستة التي عليها حديث الربا كما عند الشيخ أبي يوسف والذي خالفه جمهور المجتهدين، بل واتهمه البعض بمخالفته للنص الصريح دون أن يوافقوا على تنزيل النص منزلة العرف والعادة. ويلاحظ أيضاً إن الفقهاء أقروا بمشروعية ما فعله عمر بن الخطاب من تغيير بعض الأحكام بسبب تجدد الظروف، كما هو الحال مع سهم المؤلفة قلوبهم المصرح به في القرآن. والواقع لولا أن هذا الخليفة فعل ما فعل لكان من الصعب أن يجرؤ فقيه على التحرش بمثل هذه الأحكام تحسباً من السقوط في حبال الاجتهاد في قبال النص، لا سيما عندما يكون الحكم منزلاً في القرآن الكريم وصريحاً غير مقيد بشيء. لهذا ما زال الاجتهاد العمري في سهم المؤلفة قلوبهم لم يفسر تفسيراً موحداً لدى الفقهاء، فإذا غضضنا الطرف عمن يتهم الخليفة العادل بأنه اجتهد في قبال النص الصريح كما هو رأي طائفة من الفقهاء، نرى الفقهاء الآخرين بين موقفين، حيث ذهب البعض إلى أن ما فعله كان من النسخ المجمع عليه لدى الصحابة، فقيل إن ما حكم به لم ينكره أحد من هؤلاء مما يدل على إجماعهم في نسخ الحكم القرآني، وبالتالي حكم الكثير من الفقهاء بعدم عودة هذا السهم كما هو الحال مع الإمام مالك وفقهاء الكوفة. أما البعض الآخر فلم يتقبل رفع الحكم القرآني كلية، وبرر هذا الرأي استناداً إلى اجتهاد عمر في الموضوع، فاستتبع ذلك حكمه الجديد حيث أن الحكم يتبع سببه، وعند معرفة السبب يتحدد الحكم، وهذا ما حصل مع الخليفة الراشد إذ حدد السبب بالذات فبنى عليه حكمه، لهذا قيل بجواز عودة حكم ذلك السهم عند الحاجة إليه وعندما يرى الإمام الحاكم ذلك، وهو قول ابن شهاب الزهري وعمر بن عبد العزيز والشافعي. لكن سواء هذا الرأي أو ذاك فقد ظل الحكم العمري هو السائد واقعا تماشيا مع السلوك الاستصحابي للفقهاء في ثبات الأحكام وديمومتها. ونفس الشيء يقال فيما خلفه هذا الخليفة من حكم حول قضية طلاق الثلاث، إذ ذهب جمهور الفقهاء إلى إبقاء هذا الحكم رغم ما في الأمر من تناقض، ذلك أن الفقهاء بين أمرين لا ثالث لهما، فإما أن يعولوا على لزوم إبقاء الأحكام الشرعية كما هي من غير تجديد ولا تغيير، وهو أمر يفضي بهم إلى ترك ما فعله عمر رضي الله عنه وعدم الالتفات إليه كالذي صنعه الاتجاه الشيعي، أو يعولوا على تجويز تغيير الأحكام بحسب الظروف والمصالح وفي هذه الحالة ليس من حقهم أن يستصحبوا الحكم الذي رآه عمر، أي في كلا الأمرين لا يصح الجمود عند الاجتهاد العمري، فهو إما أن يرفض طبقا للفرض الأول أو يقر ولكن يسمح بتجاوزه عند تغير الظروف، مع أن ما فعله الفقهاء هو غير هذين الأمرين، فسقطوا في شباك التناقض تأثرا بفعل النهج المهوي والجمود على حرفية الأحكام، إذ انقلب الحال من التوقف عند حدود النص الشرعي إلى تجاوز ذلك بالجمود على فتاوى السلف، طبقا لمقولة ليس لنا أن نزيد شيئا على ما قاله السلف الصالح، فأصبح الاجتهاد بمنزلة النص المنزل والنص بمنزلة الاجتهاد، فهل هناك تناقض أكبر من هذا؟ ومن الجدير ذكره هو أن بعض المعاصرين التفت إلى مفاد ما صنعه عمر رضي الله عنه من اجتهاد رغم وجود النص الصريح، فبنى على ذلك رأيه في صحة الاجتهاد حتى مع وجود النص القطعي الدلالة والثبوت، مع قيد أن يكون متعلقا بالمتغيرات الدنيوية، إذ يكون الحكم متوقفا في مثل هذه الصورة على ما يحققه من مقصد ومصلحة وليس على صراحة النص وحرفيته. ثالثا، لقد اختلف الفقهاء في شرعية تغيير الأحكام تبعا للصور التي سبق الحديث عنها، وهم حتى في دائرة المتفقين لا يتفقون على موارد تطبيق المنهج المتبع، فما يراه بعضهم من أن الحكم يجوز تغييره قد لا يراه غيره ممن يتفق معه من حيث المبدأ، يضاف إلى أنه حتى في دائرة الفقيه الفرد قد يعمل على تغيير بعض الأحكام التي ظاهرها الإطلاق في النص من غير قيود خاصة تقيدها، لكنه لا يعمم ذلك على مثيلاتها من الأحكام المندرجة تحت طائلة الأحكام الوسيلية والتي يمكن فهمها طبقا للسياق الظرفي. على هذا لا يوجد منهج محدد يميز الأحكام التي يصح تغييرها عن غيرها من الأحكام الثابتة، بل الأصل لدى الفقهاء هو بقاء الحكم وإطلاقيته ما لم يدل دليل يفرض نفسه على تغيير الحكم. وسبق أن صرح المحقق القمي في قوانين الأصول معتبرا أغلب الأحكام مستمرة بالظن القوي، ومؤكدا بأن العقل والنقل يمكنهما رفع هذا الاستمرار، لهذا فإن العلماء لا يرفعون يدهم في الغالب ولمزيد من الحيطة عن الحكم المنصوص إلا عند الضرورة أو عند كشف الواقع يقينا بأن الحكم مرحلي لا يفيد الدوام والثبات، أو بسبب تقليد السلف كما يشهد عليه موقف الفقهاء من الأحكام التي غيرها عمر بن الخطاب. وتظل القاعدة العامة لدى هؤلاء هي عدم تنزيل التشريع الوسيلي منزلة الظرف أو الواقع السائد، وكمثال على ذلك موقفهم إزاء الحديث النبوي المتعلق بموارد الرهان في السبق، أو تفسيرهم لآية القوة ورباط الخيل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وما ينطوي عليه من بعض الأحكام الخاصة بلزوم إعداد رباط الخيل والقوة وفقا للمعنى الوارد في الأحاديث الصريحة. وعلى هذه الشاكلة تعاملهم مع الحكم الوارد في آية المصابرة وغير ذلك مما له ارتباط بالأحكام الوسيلية التي تبين اليوم بأنها ظرفية لا مطلقة. هكذا يتبين لنا تناقض الطريقة الفقهية التي تقبلت مقالة جواز تغيير الأحكام طبقا للعرف والعادة أو تبعا لتأثير الزمان والمكان، فهي من ناحية تعترف بضرورة تغيير الفتوى التي عليها الفقهاء القدماء حين يتغير الواقع أو الزمان والمكان، كما إنها تتقبل أحيانا العمل بتغيير الأحكام الشرعية بفعل تغيرات الواقع أو الظروف تبعا لربط الحكم بعادته أو بمقصده ومصلحته، لكنها مع ذلك لا تضع ضوابط خاصة يفرز من خلالها ما يقبل التغيير عن غيره، بل لما كان الأصل لديها هو بقاء الحكم ثابتا ما لم يثبت خلافه طبقا للنهج المهوي، وحيث أن إثبات الخلاف هو أمر اجتهادي قد يعول عليه استنادا إلى أمارات أخرى غير النصوص الشرعية، لذا فغالبا ما يتعرض القائل بالخلاف إلى التشنيع باتهامه أنه يجتهد في قبال النصوص الصريحة، كما جرى الحال مع أبي يوسف الذي حاول أن يربط بعض ما ورد حول الربا بالعرف السائد في عهد الرسالة. ورغم أن قائمة تغيير الأحكام الشرعية للنصوص عديدة وجميعها لها موجهاتها الاجتهادية. ورغم أن التعويل على تخصيص حكم النص وتقييده بالاجتهاد مسلم به لدى الكثير من المذاهب الفقهية، كما رغم أن الصحابة كثيرا ما كانوا يجتهدون في النصوص الصريحة وينسبونها إلى ظروفها الخاصة مثل ما هو حال الممارسات العمرية، فرغم كل ذلك فإن الفقهاء ظلوا ينادون بعدم جواز تغيير حكم النص القاطع الصريح، بل ويشنعون على كل من يسعى لفهم جديد بجعل أحكام النص مرنة وقابلة للتغيير. وشاهد الطوفي الحنبلي المتوفى سنة 716 ليس ببعيد عنا، حيث لقي من العنة والتشهير والاتهام الشيء الكثير لدى الفقهاء، حتى شوهت الطريقة التي دعا إليها ولم تفهم على ما هي عليه كما سنعرف لاحقا. هكذا نعود فنقول إننا نقف في مفترق طرق، فإما أن نتبع الطريقة الحرفية ونرفض أي إمكانية لتغيير الأحكام الوسيلية كتلك التي تحدد موارد الزكاة أو السبق والرهان بدعوى أنها منصوصة من قبل الشرع ولا اجتهاد في قباله، أو أننا نمدد المساحة لقبول مبدأ جواز التغيير ليشمل مختلف الأحكام الوسيلية عندما يقتضي الأمر ذلك. ومن الخطأ أن نجزئ في الأمر فنحكم مبدأ التغيير على بعض الأحكام دون غيرها مع انتفاء علة الترجيح. فالسؤال المطروح هو متى لا يجوز تبديل الأحكام؟ فالفقهاء يتفقون على أن النص إن كان صريحاً وقاطعاً في سنده ودلالته فإن حكمه يكون ثابتاً، وكما يقول الأستاذ بدر المتولي عبد الباسط فالأحكام التي اعتمدت على دليل قطعي في ثبوته كالقرآن والأحاديث المتواترة والإجماع الذي توفرت شروطه ونقل إلينا نقلاً متواتراً وقطعي في دلالته على معناه بمعنى أن النص لا يحتمل إلا هذا المعنى الواحد، الأحكام التي اعتمدت على هذا الدليل أحكام ثابتة لا تقبل التغيير ولا التبديل مهما تعاقبت الأزمان وتغيرت الأحوال، كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله جل شأنه وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذه الآية قاطعة في حل البيع وحرمة الربا، ولكن ما هي البيوع التي أحلها الله وما هو الربا الذي حرمه الله؟ فهذا مجمل تكفلت السنة بيانه بما أعطي الرسول صلى الله عليه وسلم من حق البيان، ومثل ذلك ما أجمع عليه علماء الإسلام من أحكام كحرمة زواج المسلمة بغير المسلم وإن كان كتابيا، وكتوريث الجد والجد أو الجدة عند عدم الأب والأم، إلى كثير من الأحكام التي أجمع عليها ونقل إلينا هذا الإجماع نقلا متواترا. والنص الذي نقلناه لا يخلو من إيهام، فابتداء أن الأمثلة المذكورة ليست قاطعة في دلالتها التفصيلية على خلاف ما صوره النص، كما في الربا والبيوع الذين هما من حيث التفصيل مورد اختلاف بين العلماء، فموارد الربا مختلف حولها، كما إن بعض البيوع قد تحرم رغم عدم وجود نص خاص عليها، بل لما يعلم أو يظن أنها تجلب ضررا معتدا به وعليه، ففي كلا الحالين أن النص الشرعي لا يفيد الدلالة القاطعة على المعنى الواحد، بل هو لذات السبب ليس بمنأى عن تخصيص العلماء له بأدلتهم الاجتهادية كما في الاستحسان وغيره. ولو غضضنا الطرف عن ذلك فسنلاحظ أن النص يتوقف مبدئيا عند الموارد التي يفترض فيها دلالة قاطعة للنص الشرعي بما لا تخرج عن المعنى الواحد، بينما يسكت عن الحالات التي يحتمل للواقع أن يكون له دور لتحديد دلالة النص. فنحن نجد نصوصا صريحة المعنى لكنها ساكتة عما إذا كان للواقع أو الظرف دور لتحديد هذا المعنى، وهي ما تشكل أغلب الأحكام لا سيما تلك المعتبرة من أحكام الوسيلة. فما هو العمل إزاءها؟ هل تعمل مثل الأحكام القليلة التي لا تقبل التغيير اكتفاء بالنص طبقا للنهج الماهوي، أو يلاحظ ما عليه الواقع تبعا للنهج الوقائعي وبالتالي تكون عرضة للتغيير والتبديل؟ وبحسب الفرض الأخير تصبح صفة القطع ووضوح الدلالة للأحكام نسبية، إذ يتعين على هذا الفرض أن يكون معنى الأحكام واضحاً عند أخذنا بنظر الاعتبار علاقة النص أو الخطاب بواقع التنزيل. الأمر الذي يختلف فيه الحال عند النظر إلى علاقته بواقع آخر مغاير، وبالتالي لا بد من مراعاة هذا الواقع مع أخذ المقاصد الشرعية بعين الاعتبار، مما يجعل الأحكام عرضة للتغيير والتبديل بنوع من القطع أو الإطمئنان. ونشير إلى أن من الخطأ التفرقة بين أحكام القرآن الكريم وأحكام السنة النبوية وفقا للمطلق والنسبي، كما ذهب إلى ذلك الشيخ المعاصر المرحوم محمد مهدي شمس الدين، معتبرا أن الكثير من السنة النبوية وربما أغلبها نسبي لتعلقها بالظرف الخاص، خلافا لما جاء في القرآن الكريم الذي تتصف أحكامه بالإطلاق. وقديما ذهب جماعة إلى التعويل على القرآن الكريم فحسب، ضمن مبدأ ما لم يكن فيه كتاب الله فليس على أحد فيه فرض، فحيث أن في كتاب الله البيان فإنهم لم يقبلوا خبرا أو حديثا مرويا عن النبي. وبحسب ما نقله الشافعي عن هذه الجماعة فإنه من أتى بما يقع عليه اسم صلاة وكذا أقل ما يقع عليه اسم زكاة فقد أدى ما عليه، لا وقت في ذلك، ولو صلى ركعتين في كل يوم وربما في كل الأيام فكل ذلك صالح للتأدية من دون تقصير أو إثم. وخطأ هذا الاتجاه يتمثل في إسباغه الصبغة الإطلاقية على الأحكام القرآنية، وأنه بذلك لا يدع مجالا للعمل بالمقاصد الشرعية وفقا لتغيرات الواقع. لنرى مثلا ما جاء في آية المصابرة: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين، والتي نسخت ما قبلها في قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فالآية لها دلالة صريحة على الحكم، وهو من أحكام الوسائل للمقاصد والغايات، لكن الغالب في الطريقة البيانية أنها أجرت الحكم بشكل ثابت لا يقبل التغيير والتبديل دون مراعاة لتأثير الواقع والظروف. فانكشف اليوم خطأ هذا التقليد بفضل التطورات الحديثة، وتبين أن حكم الآية لم يكن مناسبا بغير الشروط التاريخية التي نزلت فيها. وبعبارة أخرى، إنه لو صدقت مقالة عدم جواز تبدل الأحكام عند وجود النص الصريح مع بقاء الموضوع بمعناه التقليدي، لكان من الواجب على الأقل أن يظل حكم تلك الآية ساري المفعول حتى يومنا هذا، مع أن استمرار مثل هذه الأحكام عبث لا يعقل، طالما أن تطبيق الحكم غير ممكن في الغالب، إذ لم تعد للكثرة والقلة في الحرب ذلك التأثير بقدر ما يعود إلى قوة الآلة الحربية. فلو افترضنا حربا قام العدو خلالها بمهاجمة جبهة من جبهات المؤمنين بالسلاح الجوي المتطور، ولنفترض أن المؤمنين حينها كثيرون لكن لم يكن لديهم من الآلات المتطورة ما بوسعهم الوقوف بوجه ذلك السلاح وصده، فهل يعقل أن يطلب منهم البقاء على حالة المواجهة في المعركة من غير فرار بحجة كثرة العدد؟ لو فرضنا العكس من حيث أن السلاح الأقوى كان بيد عدد قليل من المؤمنين، فهل يعقل تسويغ عدم تنفيذهم مهام القتال بحجة أن العدو يفوقهم من حيث العدد أضعافا كثيرة، اعتمادا على حرفية حكم النص في الآية الآنفة الذكر؟ مع هذا لابد أن نعترف بأنه ليس جميع الفقهاء من فسر الآية تبعا لاعتبار الضعفية في العدد، رغم أن النص صريح في تعيينها، ورغم ما قيل من وجود الإجماع عليها كالذي ذكره ابن رشد من أن معرفة العدد الذي لا يجوز الفرار عنهم هو الضعف، وذلك مجمع عليه لقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم. فهناك من شذ عن هذا التقليد المتبع، فكما ذهب ابن الماجشون ورواه عن مالك بأن الضعف إنما يعتبر في القوة لا في العدد، وأنه يجوز أن يفر الواحد عن واحد إذا كان أعتق جواداً منه وأجود سلاحاً وأشد قوة، كما ذكر صاحب مواهب الجليل بأن الجمهور حمل هذه الآية على ظاهرها من غير اعتبار بالقوة والضعف والشجاعة والجبن. وحكى ابن حبيب عن مالك وعبد الوهاب أن المراد بذلك القوة والتكاثر دون تعيين العدد. كذلك قال المقداد السيوري من علماء الإمامية الاثنى عشرية: إن مدلول الآية وجوب ثبات الجمع لمثليه، وأنه لا يجب لو كان العدو أكثر من الضعف. فعلى هذا، هل يجوز انهزام 100 بطل عن 200 ضعيف وواحد من اثنين أم لا؟ الأولى أنه لا يجوز، لأن العدد معتبر مع تقارب الأوصاف. فعلى هذا يجوز هرب 100 ضعيف من المسلمين من 100 بطل مع ظن العجز، وفيه نظر. ثم قال: لو انفرد اثنان بواحد هل يجب الثبات؟ احتمالان من كونهما لم يزيدا على الضعف، ومن جواز اختصاص الحكم في الآية بالجماعة، إذ الهيئة الاجتماعية لها أثر في المقاومة وهو الأقرب. ورغم أهمية مثل هذه الآراء حيث فهمت الآية بشيء مضاف إلى ما نص عليه النص، لكنها مع ذلك ظلت مشدودة إلى أصالة الضعفية تبعا لبيان الآية الكريمة، مع أن التعويل على ضعفية القوة أو تقارب الأوصاف ليس الحل لأغلب تعقيدات الحروب الجارية اليوم. صحيح أن ذلك ينطبق في حالة الحروب البدائية أو تلك التي تعتمد على الجهود الذاتية للجماعة المقاتلة، إلا أن الحال مع الحروب ذات الأسلحة المتطورة الفتاكة لا يمكن قياسه استنادا إلى مبدأ الضعفية، ناهيك عما يمكن أن تلعبه سائر المؤثرات الأخرى من دور هام لتحديد مدى لزوم الثبات والمصابرة. فالتحصينات الجغرافية مثلا تقوي من لزوم الثبات، وكذا أن لمشروعية القتال تأثيرها البالغ على قوة ذلك اللزوم، فالغرض حينما يكون لأجل تحرير بلد محتل يفرض ثباتا أقوى بكثير من حرب تدور لأغراض ثانوية. وهكذا مع سائر الأدوار الأخرى التي يمكن أن تؤثر على تحديد ما يلزم من ثبات ومصابرة. والحال ذاته يصدق حتى لو اكتفينا بتقدير القوة القتالية تبعا لفعالية الآلات الحربية فحسب. فالقوة حينما تتعاظم يصبح فارقها عن نصفها كبيرا، ليس من السهل السيطرة عليه. وبحسب منطق الاحتمالات، إن احتمال الغلبة يكون لصالح القوة المتفوقة ضعفا أكثر فأكثر كلما كانت هذه القوة كبيرة وضخمة، طالما يكون الحسم في هذه الحالة معتمدا بدرجة كبيرة على طبيعة الآلة الحربية للمقدرة الذاتية للجماعة وشجاعتها، وذلك على العكس مما كان يجري في الحروب القديمة، أي أن الغلبة للقوة المتفوقة ضعفا تزداد احتمالا مع كل ازدياد مضطرد لحجم هذه القوة الفاعلة في الحرب. يضاف إلى أن من القوى ما لا يدخل ضمن موازنات تماثل المواصفات، فقلما تكون الحرب اليوم قائمة بين صور متماثلة في السلاح، فالمدفع غير الطائرة، وهما غير السلاح الإشعاعي أو الكيميائي، بل حتى في الصنف الواحد من الأسئلة تتفاوت النوعية بشكل كبير، فالسلاح الجوي كثيراً ما يتفاوت في قدرته القتالية، وكذا الحال مع الآليات الحربية الأخرى، وبالتالي كيف يمكن العمل بمبدأ الضعفية والحال كما وصفنا؟ وما فائدة هذا المبدأ في حرب تدور بين فئتين تمتلك إحداهما القدرة للمساس بالثانية بطول المدى دون عكس؟ وعليه لا مناص سوى الاسترشاد بحكم الآية طالما أنها من أحكام الوسيلة، فهي كآية رباط الخيل، إذ الأمر بإعدادها هو من الوسائل التي تفهم على النحو المطلق المغلق، ويظل الحكم الذي يمكن استخلاصه من مجمل الآيتين الناسخة والمنسوخة معتمداً على المقصد الشرعي المستوحى منهما، وهو وجوب الثبات وعدم الفرار من ساحات الوغى ما أمكن لذلك سبيلاً، حيث يمكن تحديده نسبياً طبقاً لتقدير أهل الخبرة.